الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: ميقاتي مصر على ما قدم، تشكيلتي هي الإطار المناسب للبحث. ميش دياق لنصر الله في كتحل عن سمينة والأسمر، اعلم انه يلي ما بيخافوك كتار. جنبلاط، هل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع؟ باسيل، المقاومة عنصر قوة للبنان ولترسيخ المعادلة على البر كما في البحر. أحجية الخبز، طوابير الذل باقية والرغيف موجود مفقود. سلام متفقدا أهراء المرفأ، متريسون بالهدم. ولكن النائب جعجع تدعي على شرب الخليل. انخفاض المحروقات على أنواعها بما لا يتعدى 30,000. بايدن، ملتزمون بالاستثمار في أمن إسرائيل، ولابيد، لن تكون هناك إيران نووية. سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة نسير في اتجاه التطبيع مع السعودية، والرياض تسمح بالسفر المباشر من وإلى تل أبيب. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي ورانيا غصيبي. أشعلت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التاريخية المنطقة في مرحلتها الأولى فتيل الصراعات قبل انتهائها، فواشنطن وتل أبيب وقعتا إعلان القدس الذي تعهدتا فيه عدم السماح لطهران بحيازة قنبلة نووية ولو بالقوة في آخر المطاف، على حد قول بايدن، ولأن ذلك يشكل تهديداً عالمياً على حد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. الطرفان بحثا في اندماج إسرائيل الكامل في المنطقة وتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة إيران. وليس بعيداً مما يحصل، أتى موقف السيد حسن نصر الله التصعيدي أمس من ضمن سياق الزيارة، مهما أعطى كلمته لبوسا لبنانيا. فنصر الله أطاح بموقفه السابق بالوقوف وراء الدولة في سعيها لترسيم الحدود البحرية، منصبا نفسه مكانها ومتهما الخارج بما آلت إليه الأوضاع في البلاد، متناسيا سبب عزلته التي تسبب بها السلاح وتغطيته داخليا الفساد. ردود الفعل في الداخل أتت بمعظمها معبرة عن رفضها التصعيد ومصادرة قرار الدولة، فيما سارع صهر العهد إلى الاختباء وراءه تعزيزا لموقعه في المرحلة المقبلة. البداية من التباطؤ الحكومي.
إذن ميقات ماض ومتمسك بالتشكيلة الحكومية التي قدمها ريتا الهندي.
حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات اتجاهات المرحلة المقبلة بالتأكيد أنه ماض في القيام بالمهام المطلوبة من الحكومة ضمن الأصول الدستورية، وشدد على أن التشكيلة الحكومية التي قدمها لرئيس الجمهورية هي الإطار المناسب للبحث. أكد أنه سيواصل العمل للخروج من نمط التعطيل، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية معنية أولاً بدحض ما ينسب إليها همساً أو مواربة، وبوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الإساءة والعرقلة. وقرأت مصادر متابعة للبيان أن ميقاتي كان شديد الوضوح في التمسك بالتشكيلة الحكومية التي قدمها كقاعدة للتشاور مع رئيس الجمهورية، مشددا في الوقت ذاته على أنه المسؤول دستوريا تجاه مجلس النواب، وبالتالي فهو معني بتأليف الحكومة التي يراها مناسبة. وتابعت المصادر أن ميقاتي وإن ترك الباب مفتوحا على الحوار مع رئيس الجمهورية، إلا أنه وضع الرئاسة أمام مسؤوليتها المباشرة في وضع حد لتصرفات وتجاوزات بعض المحيطين برئيس الجمهورية. وشددت المصادر على أن الإشارة الأبلغ لميقاتي كانت عبارة سيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه، والتي تعني عمليا أن المطلوب من رئاسة الجمهورية مواقف واضحة مما طرحه البيان ومما حصل سابقا قبل أن يتخذ رئيس الحكومة المكلف القرار المناسب سياسيا وحكوميا. ولدى سؤال ميقاتي عن الخطوة التالية اكتفى بالقول البيان واضح، وفي ضوء المستجدات سأتخذ ما أراه مناسبا من خطوات.
سلسلة تغريدات تستهجن كلام الأمين العام لحزب الله أمس، فقد ردت الوزيرة السابقة مي شتياق بتغريدة على خطابه وكتبت بالعامية: فيك تحل عن سمينة وتترك الدبلوماسية تشتغل، فيك حاج تتبهور وتعتبر موتنا أشرف وتحضرنا لحرب بتموز وآب، وأي ادعاء مقاومة عطاء حق تسرق مستقبلنا 2022 مش 2006، كيف فجأة بتعتبر فهمه عليك غلط ومش ناطر إجمعنا، حياتنا مش رهينة مصالحك أنت وإيران، لبنان ما بيشبهك ولا بيشبه أنشودة المهدي تبعك.
أما النائب السابق وليد جنبلاط فرأى أن تصريح السيد نصر الله وضع حدا لإمكان التفكير بالوصول إلى تسوية في شأن الخط 23، واعتبر أن لبنان دخل في الحرب الروسية الأوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها هل يمكن للسيد أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع أفضل من أن نضيع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم كما غرد جنبلاط.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر غرد بكلمتين لرجل النصائح التهويلية: ولو كنت أعلم، تذكر أن الدولة وحدها معنية بقرار الحرب والسلم، ولست أنت من يقرر كيف يجب أن يموت الشعب. وكتب الأسمر: سلاحك هو السبب الرئيسي للانهيار بعدما حول لبنان من بلد منفتح إلى بلد معزول.
وتوجه إلى نصر الله من دون تسميته قائلا: ضع طاقتك بمحاربة الفساد وعدم تغطيته بسلاحك، واترك شغل الدولة للدولة، وختم: بتخوف ليل بس اللي ما بيخافوك كتار، والمعادلة الوحيدة الثابتة هي جيش وشعب ودولة، أعلم.
وغرد النائب الياس حنكاش: لا نريد حربا، لا نريد أن نكون شهداء، نريد أن ننتج ونبدع وأن نعيش بسلام ونخطط لمستقبل أفضل نعمل لأجله.
عدوان من دار الطائفة الدرزية: نؤمن أن المستقبل لبنان من دون سيطرة الدولة على قرارها. التفاصيل مع إستيل صهيون.
هنأ وفد قيادي من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية مفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وترأس الوفد نائب رئيس الحزب النائب جورج عطوان، الذي أكد أن أبناء الجبل اعتادوا على التشارك في كل المناسبات السعيدة وحتى الحزينة منها، ولو أن عيد الأضحى هذا العام يأتي في ظروف صعبة وغير عادية، مشيرا إلى أنها مناسبة لزيارة هذا المكان حيث العقل النير والحكمة والانفتاح في زمن بات الأمل ضرورة لإضاءة عقول اللبنانيين وقلوبهم. وشدد على أن القوات في الجبل وأبناء الطائفة الدرزية يبنون مدماكا تلو الآخر بتصميم كبير في سبيل ترسيخ وحدة الجبل ومبدأ العيش معا.
جبل رغم كل الظروف الصعبة بينعم بأمن وبسلام، مش بس الأمن بمعنى الأمن والعسكري، بأمن واطمئنان لهالعيش يلي عم نعيشه معا بكورونا. كانت كمان مناسبة لنأكد اتنيناتنا انه نحن اتنيناتنا مصممين انه هالجبل بعيش الواحد بتضامنه يكون ركيزة لننقل لكل لبنان هالعيش الكريم وهالعيش معاً بلبنان. طبعاً يسود فيه الدستور والقانون ويسود فيه قرار الدولة اللبنانية، يلي اتنيناتنا مؤمنين انه بدون قيام الدولة وقرارها وسيطرتها على قرارها ما في مستقبل للبنانيين.
وضم الوفد النائبين بيير بوعاصي ونزيه متى، النائبين السابقين ايدي ابي اللمع وانيس نصار، ومنسقي القوات اللبنانيه في الشوف جوزيف ثابت والمتن بيير رازو. وحضر اللقاء اعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولون في مشيخه العقل والمجلس المذهبي ومستشارون لشيخ العقل. من دار الطائفه الدرزيه في فيردان، استال صهيون، لبنان الحر.
النائب جبران باسيل عاد ليعتبر أن ورقة المقاومة مهمة.
لما وضعنا معادلة كانا كريش صاروا يعلقوا شمال يمين، فهم وبلا فهم، وفسروا تعليق الموفد الأمريكي بغير معناه لأنه ما فهموا المعادلة قدي صابت. مش مهم بس نرسم حدود، المهم كمان نستخرج النفط والغاز. نحنا بدنا حقوقنا، وحقوقنا مش بس بالحدود، هي أكتر بالموارد يلي تحتها. الثروة النفطية والغازية ما لها قيمة إذا بقيت مدفونة هيك بالبحر. ورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا عرفنا كيف نستخدمها لنرسم الحدود ونستخرج موارد ونحصل حقوق. مثل ما المعادلة واضحة بالأمن على البر، لازم تصير واضحة بالغاز على البحر. بدكم غازكم، بدنا غازنا، هيك بتتصرف الدولة القوية.
قالت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون: للأسف، وبدي أولع وعلى صوت عالي، وإن زعلوا من القضاة الذي أفهم أكيد ضيقهم، هذه المنحة المعطاة من حاكم مصرف لبنان رياض سليمي لهم هي منحة الذل، منحة من شخص ملاحق في 7 دول وفي لبنان بجناية تزوير وبجرائم تبييض أموال وإثراء غير مشروع. أضافت: يجب إيجاد حل آخر عن طريق زيادة بعض الرسوم التي لا تزال بخسة جدا.
الخبز موجود مفقود وطوابير الذل باقية. توني نصار:
أزمة الخبز في دوامة مفرغة ولا حل في المدى المنظور. فقد قالت مصادر أصحاب المخابز للبنان الحر إن الوضع يلخص باسمع تفرح جرب تحزن. وبعد تطمينات وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أن كل شيء متوفر، نفاجأ بعدم قيام المطاحن بإعطائنا القسائم الشهرية الخاصة بنا والصادرة عن الوزارة والتي باتت كشاك من دون رصيد. أضافت المصادر أن غالبية المطاحن ليس لديها أي إنتاج أو متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر القمح، في مقابل تطمينات سلام إلى أن القمح موجود وكل شيء ميسر، لكن وضع القمح ليس مريحا في البلد، وما يحكى عن وصول كميات من الخارج لا يتعدى مقولة السمك بالبحر. وحملت المصادر نفسها عبر إذاعتنا المطاحن مسؤولية الأزمة، فللمرة الأولى في التاريخ أقفلت المطاحن كل أيام عيد الأضحى ونحن لا نملك المخزون الكافي، وكانت لديهم بمثابة شحم عفطيري. وتواصلنا مع الوزير الذي قال إن القمح موجود ووعدنا بأن يتواصل معها، وفور عودتها إلى العمل ستكثف إنتاجها لتلبية الأفران، وهذا ما لم يحصل. ولافتة كذلك إلى عدم توازن بين عدد القسائم وإنتاج المطاحن، مصادر المخابز أكدت ألا حل الأزمة إلا بتسليم المطاحن ما لديها من قسائم طحين للأفران التي بدورها تقوم بإنتاج الخبز بكامل طاقتها، كي توزع أيضا الربطات على المحال التجارية والسوبر ماركت، وبالتالي عندما يجد المواطن الخبز فيها لا يتوجه إلى الأفران وبتنفس الأزمة. وأوضحت مصادر المخابز أن الكرة ليست في ملعبها، مشيرة إلى ضرورة كشف نتائج حملة مكافحة التهريب التي قامت بها وزارة الاقتصاد. هل ضبط التسيب أم لا؟ ما دفع المصادر إلى سؤال الوزارة نفسها: لماذا لا تزال الأزمة قائمة؟ الخبز ضائع بين الوزارة والمطاحن والأفران، والمواطن في طوابير الذل يقول: وبلا ما ناكل خبز.
لجنة المال تقر قرض البنك الدولي للقمح. هنادي سمرة:
قررت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدت برئاسة نائب إبراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعد الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عقد جلسة نهائية لرفع السرية المصرفية الاثنين المقبل بعد إدراج التعديلات النهائية التي أحيلت إليها من اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى ملاحظات صندوق البنك الدولي. كما بحثت قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الإضافي بقيمة 10,000 مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة.
أقر هذا الاعتماد الإضافي حتى نمكن دولة من أنها تستمر، يعني في رواتب لازم تندفع، في مساعدة اجتماعية لازم تنعطى، في مواضيع تربوية، في مواضيع للعسكر، من فروقات رواتب، من استشفاء، من أجيرو إلى آخره، من مؤسسات عامة قيمتها 10,000 مليار. فإذا أقريناه، لكن رح يكون في حكي كتير بالهجائة العامة، ورح يكون في ضغط على الحكومة إنها تعالج مسألة موازنة 2022 وتبعت مسألة سعر الصرف، علما إنه الناس مش قادرة تدفع أبدا ضرائب بعد ورسوم على سعر صرف سوق أو سعر صرف سوق موازية أو سعر صرف صيرفة. بدون يفهموا أنه في ركود اقتصادي بنسبة 90%، أنه نحن نرفع هذه الرسوم وهذه الضرائب ما بيفيد شيء، الناس رح تدفع. فخلينا أول شيء نعمل خطة متكاملة، نعزز النمو، نشتغل على ثقة بالاقتصاد اللبناني، ونرجع بعدين نحكي بأسعار صرف عالية أو واقعية أو منطقية لتحديد الضرائب. فإذا كل هذه المسائل مع مسائل أخرى طرحت، ولكن أقر هذا الاعتماد، وطلب من وزارة المال أنه التنين، يعني قبل الجلسة التشريعية المقررة أو التي سوف يقررها دولة رئيس المجلس النواب.
لجنة الخارجية برئاسة النائب فادي علامي وحضور وزيري الاقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال أقرت الإجازة للحكومة بعقد اتفاقيتين، الأولى بين لبنان واليابان حول التعاون التقني، والثانية حول الأمن الغذائي. أما لجنة التربية برئاسة النائب حسن مراد تطرقت مع وزير التربية في كيفية إنهاء العام الدراسي الحالي والتحضيرات للعام المقبل في المدارس والجامعات والمهنيات الخاصة والعامة. بدورها لجنة البيئة برئاسة النائب غياث يزبك استمعت إلى عرض وزير البيئة حول الجوانب المحيطة بأزمة النفايات والمآزق الجدية والحلول المقترحة في ضوء نتائج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي خصصت للوضع البيئي.
هذا القطاع لا أب له ولا أم، لأنه ما في مسؤولية في هذا البيئة عن كل ما ارتكب من كوارث وعن واقع بيئي الكارثي بسبب تشتت العمل الإداري، وبسبب التشتت ليس هناك من مسؤول فعلي. يعني وزير البيئة بيسأل حاله بعض الأحيان ليش نحن بوزارة البيئة وشو لازم نعمل، وعمله يقتصر على الاقتراحات مقرونة ببعض الآليات التنفيذية، ولكن عندما نذهب إلى التنفيذ منلاقي أنه القانون لا يطبق على الأرض للأسباب اللي كلكم بتعرفوها. وعندنا المشكلة الثانية هي توزع المسؤوليات بين مجموعة من الوزارات وقصور القوانين عن مساعدة الوزارة والمسؤولين عن شأن النفايات للوصول إلى خواتيم نقدر نوصفها بالسعيد. معالي الوزير أطلق صرخة وقال نحن يجب أن نذهب باتجاه لمركزية حل لمركزية النفايات مع مراقب تحرير أموال البلديات. هذا اللي اقترحناه نحن ليقدروا يعملوا شغلهم بمناطقهم. اثنين، إيجاد القوانين والتشريعات الضرورية إذا كانت ناقصة لإيجاد الحلول لها. والأخطر من هيك أنه نحن مقبلون في أقل من سنة على كارثة كبيرة ليست بتكون لا تقارن بالكارثة اللي شهدناها سنة 2015.
من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
تفقد وزير الاقتصاد أمين سلام أهراء القمح في مرفأ بيروت مشددا على أن مجلس الوزراء يدرس كل الاحتمالات ويتريس ليتخذ قرارات غير عشوائية في موضوع الهدم أو عدمه. وإذ أكد ألا خوف من 4 آب جديد على الإطلاق، لفت إلى أن هناك تخوفا من تكرار الحريق.
مجلس الوزراء من بعد مطالعته لا تقارير الهندسية اللي تقدمت ولا ظروف الإهراءات والتخمر اللي نحن بنعرف أنه حيضل يصير فيه مشاكل وحيضل يصير فيه حرائق إلا إذا فعلا أنت شلت هالحبوب كلها اللي ما بتقدر تشيلها إذا هدمت الإهراءات، أخذ قرار مجلس الوزراء بالهدم. بس رجع بعدين تضامنا مع أهل الشهداء والطلبات اللي صارت أنه يصير في تريث، ما يصير في هدم بس لأنه بدنا نهدم، تريث وعلق القرار مجلس الوزراء، ولليوم ما صار هدم ولا صار تعاقد مع أي جهة لتهدم. اللي عم بيصير هلأ بشكل خطر، إذا ضل هالمواد داخل الإهراءات كل فترة والتانية عم بيصير فيها حرائق، عاجلاً أم آجلاً بدها تضل هيدي الحرائق تاكل بالقمح، وكل ما احترق من برا اللي من برا بده يرجع يطلع شوي من جوا لبرا ويرجع يحترق. يعني مع الوقت بده يصير يتفرغ لحاله موضوع كميات القمح اللي بقلب الإهراءات اللي ممكن ترجع توصلنا لنتيجة إنه يرجعوا يهبطوا لحالهم. عم نجرب من باب المسؤولية لشغلتين. أول شيء للموضوع سلام العامة ولموضوع البيئة نشوف شو أفضل خيار نعالجه من دون ما ناخد قرارات عشوائية أو قرارات بالهدم. مشان هيك كان في استمهال بالرغم من تدخل فوج الإطفاء والدفاع المدني بالأيام الأولى، طلب أنه يصير في شوي تروي لحتى ما ناخد قرار غلط، لا يعمل هدم من دون مبرر ولا ضل الحرائق ماشي.
ما في أي خطر أنه نرجع نعيد سيناريو 4A؟
ده برأي التقنيين اللي عم يتابعوا هذا الموضوع والمهندس الفرنساوي اللي في كتار على تواصل معه أيضا من عائلات الشهداء والمجتمع المدني والمعنيين كلهم، اللي هو عم بيراقبوا يوميا وبيبعث لنا تقارير يومية أنه ناحية يصير انفجار أو هيك شيء. كل التقنيين بيقولوا والخبراء أنه ما في تخوف من هالموضوع.
انخفض سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 28 ألف ليرة ليصبح 648 ألفا، والبنزين 95 أوكتان 29 ألف ليرة ليصبح 636 ألف ليرة، والمزود 26 ألف ليرة ليصبح 679 ألفا. وانخفض سعر قارورة الغاز 14 ألف ليرة لبنانية وأصبح سعر القارورة 327 ألف ليرة لبنانية.
تقدمت النائب ستريدا جعجع بواسطة وكيلتها القانونية رئيسة الجهاز القانوني في حزب القوات اللبنانية المحامية إليان فخري بدعوى أخذت الرقم 2042 ميم على 2022 بتاريخه أمام النيابة العامة التمييزية على مشغل ومستعمل صفحة شربل خليل @خليل_شربل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكل من يظهر التحقيق فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا بجرائم إثارة النعرات الطائفية، المادة 317 عقوبات الذم والقدح، المواد 385 و582 و584 عين معطوفة على المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني، والافتراء الجنائي المادة 403 عقوبات، والتحقير المادة 383 عقوبات، وذلك على خلفية نشر هذا الحساب تويت تهم فيها النائب ستريدا جعجع زورا بإخفائها معلومات بشأن مقتل الشهيد رمزي عيراني. وقد طلبت النائب جعجع بتعويض وقدره مليار ليرة لبنانية على أن تقوم بتقديمه لزوجة وأولاد الشهيد رمزي عيراني.
الاستدامة البيئية تشغل البلدية في زوق مصبح والبحث في النفايات الإلكترونية. لشرح الفوش،
عقد اجتماع مشاركة العامة لجمعية إيكو سيرف للاستدامة البيئية مع بلدية زوق مصبح صباح اليوم بهدف تعزيز الرقابة البيئية على الساحل الكسرواني فيما خص النفايات الإلكترونية. ومن هناك تحدث المدير العام لشركة موريس راجي معاصري.
أبرز التشريعات، نحكي عن كل التشريعات المعلقة بس نحكي عن أبرزها يلي فيها النفايات الإلكترونية حسب الاتحاد الأوروبي: الشاشات، المعدات الكبيرة، الصغيرة، الحجم، التكنولوجيا، الأضوية. في غياب تشريعات صغيرة بس في عنا تشريعات كبيرة عن النفايات الصلبة على الاندستري اللي عم نستعملها، لأنه النقل 80 هو إدارة متكاملة عم يقول له أنه نحن إدارة متكاملة وفي عنا شيء خطر. شو هي الخطرة؟ بس نحكي البطارية اللي بإيدنا هي خطرة، التليفون هو خطر، ليه؟ لأنه بنصهم في شيء ممنوع بلد صغير يأكله. هذا الفرق بين إذا ما أقول نحن خطر ومش خطر. اليوم إذا أنا شربت بنزين فوت على المستشفى بنطفوري مش الحال، بس إذا أنا فات زيت مستعمل بالماء وأخذت نقطة بالمليون منها يصير معي كانسر. ليه؟ لأنه عم بياخد كونتينيوس والولد عم يكبر الخلايا تبعوله عم يشرب ماء ملوثي بس ما بنحس فيها لأنه كتير خفيف التلوث، هيدا اللي بيصير كانسر مش الغلط. فهيدا اللي نحن بنطلع عليه. تغسيل
الإلكترونيات كمان بالبيت على 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 الرطوبة وعلى هذا
بيصيروا بيطلعوا الأسيد تبعه.
دستوب في 3 كيلو لات هذا بيطلع بيتبخر من البيت. هلأ وهذا ما فيك تشربه.
إيه بس
يعني بيزي.
لا هلأ اللات من زمان كانوا يقولوا اف بالبنزين، بس غيروا من اللات من البنزين إنه في رصاص. الرصاص هو بخفف قدرة العلم والاستيعاب بالتلاميذ إن جنرال.
من مبنى القصر البلدي زوق مصبح، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
أفادت مصادر لبنان الحر بأن موظفي الوكالة الوطنية للإعلام بدأوا ضرابا عن العمل اليوم ويعقدون جمعية عمومية للبحث في الخطوات المقبلة احتجاجا على تدني قيمة رواتبهم.
ختيار عناية وعيده التموزي مع عبد متى.
يا غافي وعيونك لعينينا نور لا يميز بين طائفة وأخرى ولا بين دين أو عرق ولا حتى بين انتماء وآخر، فقط يستجيب لطالبي شفاعته لخلاصهم من أمراضهم وأوجاعهم. إنه قديس لبنان القديس شربل التي تحتفل الكنيسة بعيده في الأحد الثالث من شهر تموز من كل عام، والذي بعجائبه وشفاءاته يرفع اسم لبنان إلى المجد. للسنة الثالثة على التوالي يغيب الاحتفال الرسمي هذا العام عن هذه المناسبة الروحية في دير مرمرون عناية بسبب وباء كورونا، إلا أن أبواب الدير ستفتح منذ الصباح الباكر أمام المؤمنين للصلاة والتشفع إلى قديسهم، وستكون القضاديس على مدار الساعة طوال الأحد المقبل في كنيسة الدير. عدد العجائب المسجلة في دير مرمرون عناية الموثقة والمرفقة بالتقارير الطبية قبل وبعد الشفاء بلغ حتى اليوم 29400 أعجوبة، من بينها 46 أعجوبة هذا العام. كما أعلن قيم دير مرمرون عناية ومسجل عجائب القديس شربل الأب لويس مطر للبنان الحر، مؤكدا أن كل أعجوبة بحد ذاتها حدث سيعطينا فسحة إيمان جديدة بأن الرب يشفع بنا وينير طريقنا كي لا نصل إلى الحائط مسدود، بخاصة في هذه الأيام السوداء التي نعيشها.
شربل أكيد لا عنده حدود جغرافية ولا حدود طائفية، عدد عجيب، صرنا بـ 29400 عجوبي، في 10% منهم مع غير محمدين، بين سني وشيعة، دروز، علوية، سيخ، موذية، يهود، ما اشترك باللي بهالدنيا إلا كل اللي التجأوا لأله، اللي بيعرفوا بشفائه بدو يتقدس عم بيشبيه حتى يتقدس بشفائه، واللي بيعرفوا بوجعه عم بيتقدس بيعطيه له ويتحمل وجعه، بس ما حدا بيقصد دي شربل وبيرجع مثل ما كان.
الأب لويس بطر روى للبنان الحر تفاصيل العجوبة التي حصلت هذا العام مع امرأة كانت مصابة بداء خبيث وبشفاعة قديس شربل عادت إلى حياتها الطبيعية.
مرة نكفرفو عندها بنت طبيبي وثلاث شباب، صار وجعها معدتها، ما حبت تعطي الهم لأولادها، صارت تضاين على وجعها، تاخذ مسكنات، تاخذ سخن، بالنهاية بلش جسمها يرفخ. بنتها طبيبة اشتدقت على أمها إنه مانا طبيعية، أخذتها عملت لها الفحوصات وردوا على البيت ناطرين النتيجة، طلعت النتيجة سرطان من دماغها لإجريا درجة رابعة، ما بقى في مجال للشفاء. بيركض ابنها على المحبس بيصلي بالغرفة اللي مات فيها القديس وبيطلب من شربل شفاء أمه، وبيرجع نازل أخذ كمشة تراب عن القبر، وصلوا على وصل على البيت من عشية طبخن لطي طعموها، بتحط تراب شربل بالأكل وبتكلهم. أول ليلة بتنام بدون وجع، صبح بكير عملوا لها قهوة، كمان بتشيل تراب شربل بتحطه فنجان القهوة، بشربت القهوة، قالت لبنتها أنا حاسة حالي طبيعية، ما بقى عندي أي بروبلم. نزلت عملوا فحوصات جديدة، طفى السرطان كله من جسمها بدون أي حبة دواء، بس بهنتفة الإيمان وحبة التراب.
الأب مطر الذي أكد أنه بالصلاة وحدها تحل المشاكل وجه رسالة إلى اللبنانيين جميعا كل من موقعه لأن يحبوا لبنان الذي يعيش اليوم مرحلة المرض.
عندنا قديسين بيشبعوا فينا ونحن بحميتهم أكيد بينا لليوم وبقي لبنان، بدنا نصلي فعلا نزرع لبنان في المجد، ما نزرعه بالظلمة. ما تيأسوا من هالدنيا، ولو كانت الأيام صعبة نتفة صلاة ونتفة إيمان بتطوي وجه الدنيا، بتغيروا وجه الدنيا بإيمانكم.
من دير مرمرون في عناية كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
شربل ساعدنا، شربل ساعدنا، شربل حمينا حمينا.
بعد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: تحدثنا عن أهمية أن تندمج إسرائيل بالكامل في المنطقة وملتزمون بالاستثمار في أمنها. بدوره قال لابيد: لن تكون هناك إيران نووية، لأن حدوث ذلك ليس تهديدا لإسرائيل فحسب بل للعالم أيضا. وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية كشف أن بايدن ولابيد سيوقعان على إعلان مشترك يقضي بعدم السماح طهران بالحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن هذا الإعلان سيؤكد على أهمية الاتفاق النووي مع إيران، وسيتضمن مواجهة العدوان الإيراني في المنطقة والأنشطة المزعزعة للاستقرار. في هذا السياق لفت مسؤول إيراني رفيع إلى أن مشاريع بايدن السياسية والعسكرية والأمنية لن تحصن إسرائيل وتمنحها الأمن، مشيرا إلى أن أحد أهداف زيارته للمنطقة تبرئة إسرائيل وشيطنة إيران وتقديمها كعدو. إلى ذلك ذكر مكتب الشؤون الفلسطينية التابع للسفارة الأمريكية في القدس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن زيارة بايدن تأتي للتأكيد على دعمه القوي لحل الدولتين مع تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص للشعب الفلسطيني. وفي ملف التحركات أعلن المستشار الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى السعودية التي تبدأ غدا. وكشف أن بايدن سيقوم بلقاءات ثنائية مع عدد من قادة المنطقة قبل القمة المرتقبة معهم. مسؤول حكومي أمريكي رأى أن زيارة بايدن إلى السعودية هي لبناء إطار إقليمي قوي وتعميق علاقة إسرائيل بشركائها الإقليميين. وسط هذه الأجواء قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: نسير في اتجاه التطبيع الإسرائيلي السعودي، والعملية ستكون تدريجية ولن تحدث دفعة واحدة كما حدث مع الإمارات. هذا وكشفت مصادر أن السعودية تستعد للموافقة على استخدام مجالها الجوي لكل الرحلات التجارية من وإلى إسرائيل والسماح بالسفر المباشر للمسلمين المشاركين في مناسك الحج، لافتة إلى أن الرياض تستعد للإعلان عن ذلك الأسبوع الحالي حيث يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة في رحلة رسمية. في تطورات الأزمة السريلانكية، فرضت السلطات اليوم حظراً للتجول، فيما قال المتظاهرون المعارضون للحكومة إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها. في غضون ذلك تحدثت مصادر حكومية سريلانكية عن أن رئيس البلاد توجه من المالديف إلى سنغافورة ومن المتوقع أن يبقى هناك. في آخر أخبارنا الإقليمية والدولية، شن الجيش الأوكراني هجوماً جديداً على القوات الروسية في جنوب أوكرانيا. إلى ذلك قتل ما لا يقل عن 12 شخصا في قصف روسي وسط أوكرانيا. واليوم كشفت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات هيمارس.
وإلى الأحوال الجوية في هذا التقرير.
طقس صيفي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئياً، بتحول مساء لغائم مع درجة حرارة بتسجل على الساحل 31 درجة، فوق الجبال 25 وبالداخل 34 درجة. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: سبت طقس الغيوم إلى غائم جزئياً ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات صباحاً ومساءً، والأحد طقس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، أما التنين فطقس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
كان في جولة صغيرة. ميقاتي مصر على ما قدم تشكيلتي هي الإطار المناسب للبحث. ردود فعل على كلام نصر الله أمس: ما يشدياق فيك تحل عن سمينة، والأسمر اعلم أنه يلي ما بيخافوك كتار. جنبلاط: فليحدد لنا السيد ما هو المسموح وما هو الممنوع. باسيل: المقاومة عنصر قوة للبنان ولترسيخ المعادلة على البر كما في البحر. أحجية الخبز: طوابير الذل باقية والرغيف موجود مفقود. سلام متفقدا أهراء المرفأ: متريثون بالهدم. ولكن النائب جعجع تدعي على شرب الخليل. انخفاض المحروقات على أنواعها بما لا يتعدى 30,000. بايدن: ملتزمون الاستثمار في أمن إسرائيل. ولابيد: لن تكون هناك إيران نووية. سفيرة تل أبيب لدى الولايات المتحدة: نسير في اتجاه التطبيع مع السعودية، والرياض تسمح بالسفر المباشر منها وإليها. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة، والشكر لزميلين بيتر حشاش وفريدي سيبا. إلى اللقاء.